حسن عام 1447 هجري قمري، والمصادف للحادي والعشرين من شهر مهرب عام 1404 هجري شمسي، والموافق للثالث عشر من تشرين الأول أكتوبر عام 2025 ميلادي. في الحادي والعشرين من شهر مهرب عام 1343 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث عشر من تشرين الأول أكتوبر عام 1964 ميلادي، صادق البرلمان الإيراني الذي كان خاضعا لسلطة النظام الملكي، صادق على مشروع قانون الكابيتولاسيون أو الحصانة القضائية، والذي نص على منح العسكريين الأمريكان الموجودين في إيران الحصانة القضائية، أي عدم محاكمتهم عند ارتكاب أي جريمة في إيران من قبل المحاكم الإيرانية، على أن تتم محاكمتهم في بلادهم. اعتبر القانون بمثابة إهانة كبرى لسيادة الشعب الإيراني، مما دفع بالإمام الخميني رحمة الله عليه إلى إلقاء كلمة تاريخية بعد عدة أيام على ذلك، بيّن فيها أبعاد وخفايا القانون ومضراته على إيران والشعب الإيراني. وهجم الإمام رحمة الله عليه النظام الملكي وأمريكا وفضح مؤامرتهم، وتسبب ذلك الخطاب في مهاجمة عناصر الشهر المقبور للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، ونفيه إلى خارج إيران في الثالث عشر من شهر آذان حسب التقويم الهجري الشمسي. وأخيراً، وفي العشرين من ربيع الثاني عام 1381 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة آيت الله هاشم مدرس القزوي. ولد القزوي في عام 1270 للهجرة في إحدى ضواحي مدينة قزوين بغرب إيران، وتلقى في مدينته المقدمات من العلوم الدينية، ثم هاجر إلى مدينة أصفهان، ومن بعدها إلى مدينة مشهد المقدسة ليدرس في مدارسها الدينية علوم الفقه والأصول، وتتلمذ على يديه كبار العلماء منهم سماحة القائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله الورث، الذي وصفه بأنه من كبار العلماء والمفكرين. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
النقود فقط
فقط؟
نعم طارق بك يا سالم؟ هل أنت بخير؟ ماذا تقول؟ أفصح يا ولدي، ما الذي جرى لك؟
الحقيقة عند رجوعي من المتجر كنت أتحدث مع صديق طارس ولم أنتبه لوجود حفرة في الطريق.
نعم يا سالم.
نعم، فتعثرت بها وسقطت على الأرض وتهشم جميع البيض الذي اشتريته من المتجر. أنا آسف يا أمي، آسف.
حسناً حسناً يا سالم. على الحقيقة، ولكنك تغلبت على الشيطان الرجيم ولم تقل إلا الحق.
إن طارقا وسوس لي بالكذب عليك يا أمي.
يا سالم، انصح صديقك بالصدق وقل له النجاة في الصدق. والآن تعال واسترح وقم بتبديل ملابسك، وبعدها سوف أعطيك نقودا أخرى لتشتري بها البيض ولأعد لك الحلوى التي تحبها.
حسنا يا أمي، فإن
النجاة
في الصدق.
نعم
أحسن
يا سالم.
أجل أحبتي، أدرك سالم أن النجاة في الصدق، فلم يكذب على أحد طوال حياته.
Thank you.
مرة أخرى. بعد أن وصلنا إلى بيتي، وصلنا مع ساعتين وبعد ساعتين العشاء، وبعد أن
بالأرض أو كل مكان عائل
هذه الطريقة ليست صحيحة لأنك تعبر الكثير عن فقط
كثيرا.
وماذا عن المعلومة التي ستقدميها يا جدتي؟
سأقدم لك معلومة فيها الكثير من الدروس والعبر.
أنا يا جدتي
سلاح زين الدرجال فضل محفوظ كرام.
هو أشرف السلام على المصطفى الهادي محمد وعلى آله أولي الحجة والسؤال. أخوتنا العزيز الأكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا في لقاء آخر في ظل آية القبلة. قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العلي العظيم. وهي الآية 44 بعد 100 من السورة المباركة سورة البقرة، وتدل كما يرى السيد محمد حسين الطبري في تفسيره الميزان على أن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل نزول هذه الآية آية القبلة كان يقلب وجهه في آفاق السماء، وإن ذلك كان انتظارا منه صلى الله عليه وآله أو توقعا لنزول الوحي في أمر القبلة، لما كان يحب أن يكرمه الله تبارك وتعالى بقبلته تختص. لا أنه كان لم يفتح بيت المقدس قبلة حاشا رسول الله من ذلك، لكن لنستمع إلى السبب المجيب بعد هذه الوقفة القصيرة. فلنولينك قبلة ترضى، ورضى بشيء ما لا يستوجب السخط على غيره، بل الذي سخط على شرائع الله تعالى هو اليهود، فقد كانوا يغيرون المسلمين في تبعية قبلتهم مستغلين مسألة اشتراك المسلمين معهم في القبلة التي كانت يومها بيت المقدس، فوجهوا دمهم إليها وأخذوا يتفاخرون بذلك عليهم، فحزن رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك. عندها خرج في سواد الليل يقلب وجهه إلى السماء ينتظر الوحي من الله جل وعلا ويرجو كشف همه. حينها نزلت آية القبلة، ولو نزلت الآية بالبقاء على القبلة السابقة بيت المقدس لما كان في ذلك عار على المسلمين أبدا، ذلك لأن المسلم نص هذه الأساسية التسليم لأمر الله عز وجل، وتلك هي العبادة، إذ هي الطاعة المطلقة لحكم الباري سبحانه. لكن الآية كما رأينا أيضا الكتب الجميلة نزلت بالأمر بالاتجاه إلى قبلة الأخرى، فقطع تعمير اليهود وتفكرهم واتضح التكليف، فكانت القبلة الجديدة حجة وزن. قال تعالى: فولوا وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. ولكن ما معنى الشطر هنا يا ترى؟ لنتبين ذلك بعد استراحة قصيرة. الشطر أخوتنا الأحبة هو البعض، ويقف عن الشخص المنفصل من شيء، أي النصف أو الجزء، والمراد به هنا في آية القبلة هو النحو والجهة. ومن الطريف هنا أن يذكر بأن هذه الكلمة شطر لم تستعمل في القرآن الكريم إلا في تشكيل القبلة إلى المسجد الحرام، ولكن لماذا لم تشر الآية إلى خصوص الكعبة؟
الجواب إنما ذكر المسجد الحرام لتوسعة الأمر، وأن الاستقبال إلى المسجد الحرام هو طريق إلى استقبال الكعبة المقدسة، وإلا فإن القبلة هي الكعبة لنصوص متواترة كما هو مثبت في محله ضمن الأبحاث الفقهية في هذا المورد. أما تخصيص رسول الله صلى الله عليه وآله بخطابه بالحكم أولا بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ثم تعميم الحكم له صلى الله عليه وآله ولغيره من المؤمنين بقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يؤيد أن القبلة حولت ورسول الله قائم يصلي في المسجد.
إلى ترنا تنجي كردي كوماري إسلامي.
واختص الأمر به أولا في شخص صلاته، ثم عقب الحكم العام الشامل له ولغيره والجزاء
أفضل.
كانت تكون المتجد في صلاة الصبح فالحكم
آيات تسود تجمع المدى وصفاته
القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن. والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه هيا نرتل بائه ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربه لن تستقيم حياتنا الأكوان فيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق
بالام کودن یکی زور هنگون تو جران و یزوزان لاو هیوش نوی اکسو میکن نایو فلسطین خاصتر او سرسمین ناناو سرشاو روم یکن بو ناو دیکرانی بوکتر ان سرشاو نانی هاوشی
الثامنة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
لسردمی حکومت
شمعین صار بمخلیتی تکشورت شد ایران رادیو ام نتانو نمارش ما آرد پودکاستیم حسوز یخوییم
بسم الله الرحمن الرحیم و صلاة و السلام على سیدنا مصطفى محمد و على اهل بیت طیبین الطاهرین. السلام علیکم مستمعین الكرام و سعد الله صباحكم بكل خیر معكم طارق الخزاعي وهذه النشرة الإخبارية يستهلها
بالعالم
طهران تؤكد أنها لن تشارك في قمة شرم الشيخ لكنها ترحب بأي مبادرة تنهي العبادة في غزة. عملية التبادل الأسرى تنطلق اليوم وحماس تشدد على الإخراج عن القادة الفلسطينيين. أسامة حمدان يقول إن حماس لن تغادر غزة وسيبقى السلاح للدفاع عن النفس بعد التحرير. إلى التفاصيل، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران لا تملك أي خطة للمشاركة في قمة شرم الشيخ المقرر عقدها اليوم ذلك بدعوة من الرئيس المصري. وأشاد إسماعيل بقائي بصمود الشعب الفلسطيني الأسطوري وصبره وتضحياته في مواجهة جرائم الحرب وإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال على مدار العامين الأخيرين، واعتبر أن اتخاذ القرار بشأن مستقبل فلسطين يعود حصريا للشعب الفلسطيني وممثلي الحقيقيين. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن طهران تعبر عن شكرها للرئيس السيسي على الدعوة لكن إنها لا تستطيع مشاركة الاجتماع لأن أطرافا هاجمة الشعب الإيراني ما زالت تواصل تهديدها، وأكد أن الانخراط مع دول معتدية لا يخدم السلام الحقيقي.